اوكي، نبدأ المحاضرة التالية. وفي البداية أحب أن أقدم أيضا برهان آخر عن أهمية أن يكون المرشد متعلم. وهذا خطاب جاء لي ورأيت أنه فرصة طيبة أن أقدمه كمادة تعليمية. دكتور سامي، بعد التحية أشكرك كثيرا لأجل كل ما تقدمه لنا من علم، فهو علم شيق جدا يحتاج فعلا إلى الدراسة والوقوف عنده. نسيب الجزء دوت. أشعر أن محاضرة حضرتك الأسبوع الفائت سلاح ذو حدين. من ناحية هو الصراع لأجل فعل الصحيح والثبات والاستقرار عليه بغض النظر عن آراء الناس والمجتمع حولي، أي أن أفعل ما أريد بشرط أن يكون صحيحا في الأساس. أنا أقبل هذا الفكر إن كنت هذا ما تقصده حضرتك. ومن ناحية أخرى يجعل بعض الناس يصارعون لأجل ما يريدونه بكل إرادة بغض النظر عن الواقع والمجتمع والحياة، ويعاندون المجتمع وأسرهم حتى لو كانت هذه الإرادة أو الرغبة واقعها غير سليم بالنسبة للذين حولهم. فكيف نميز الصراعين وكيف نعرف الصواب من الخطأ؟ ولتقريب الصورة أود أن تسمح لي أن أطرح قصة أو مشكلة فيها الصراع من النوع الثاني لأجل الإرادة والرغبة في فعل شيء ما. لي صديقة عزيزة جدا على قلبي اسمها كذا، متخرجة من أحد كليات المرموقة، مستواها الثقافي والاجتماعي والمادي مرتاح، ومن عائلة كبيرة ومشهورة ومعروفة. تربت في جو أسري جيد، حيث أن الأب والأم وفروا لأولادهم كل الأشياء في الصغر، لم يجعلوهم مسؤولين عن شيء غير المذاكرة وتلبية طلباتهم. أحبوهم كثيرا جدا، هم حنينين وطيبين جدا، ولكنهم لا يعرفوا أن يسمحوا أو يتناولوا أمور أولادهم النفسية وكيف يتعاملون معها، ولكن في العام هم ممتازين. صديقتي هي الكبيرة بين أخوتها، شخصية حساسة جدا، الكلمة تؤثر فيها وتعمل معها فرق كبير، ولكن ليست أي كلمة، الكلمة التي تدخل مباشرة إلى قلبها وتثير شيئا فيه. والموقف الواحد من الذين حولها يؤثر في تفكيرها تماما وطريقة تناولها للآخرين. هي تفكر كثيرا، لذلك هي لا تنسى كل ما حدث في حياتها، وخصوصا السيء منها، أي أنها يمكن أن تنسى الخير أو لا تقيم له اعتبار طالما هناك شر. هذا طالما هناك شر هذا جعلها في حرب دائمة وصراع دائم مع أسرتها والمجتمع، كل الذي ضد تفكيرها هو عدوها. تنظر إلى نفسها وكأنها الضحية، والأب والأم والإخوة والمجتمع والواقع والحياة هم الجناة، يعني أن كل العالم في كفة وهي في كفة أخرى. أصبحت إنسانة حذرة جدا من كل من حولها، وأحيانا عدوانية لو تطلب الأمر. مع كل موقف صغير تفعله معها أسرتها تعاند ولا تسامح، وترجع وتصارع وتنسى كل خير فعلوه معها. هي كانت محتاجة أحدا يسمعها في الصغر، ولكنها لم تجد من يسمع وبينهم ويفهم. بدلا من أن يعاتب فقط أو هي تريد ألا يعاتب أحد أو أهلها، كانوا يفتقرون إلى معرفة كيف يعاتب إنسانا مجروحا. هي لم يكن عندها الصبر إن أحد يعاتبها أو يقف ضدها. كل ما كانت تحتاجه هو أذن تسمع. والآن الأسرة ليست عندها هذه الصفة، فبدأت المشاكل، أو هي موجودة منذ الصغر ولكنها لم تكن واضحة إلا بعد المشكلة الكبرى التي قلبت حياتها وحياة أسرتها رأسا على عقب. كل إخوتها تلقوا نفس التربية، ولكنهم على ما أعتقد لا يعانون كما تعاني هي، ولكن بالطبع هناك ضعفات هكذا كل الناس، ولكنهم تغلبوا عليها ويتغلبون عليها، وهذه هي سنة الحياة. على كل حال هي إنسانة ضعيفة في ظاهرها، قوي قاس، ولكنها ضعيفة أمام نفسها وأمام مشاعرها، ولكنها عنيدة. هي إنسانة رومانسية تمشي دائما بما تقول لها مشاعرها وإحساسها، وتلقي عقلها في كثير من الأحيان جانبا، بالأخص فيما يدور حول مشاعرها وعواطفها. هي تفضل أن تمشي بإحساسها وتقول أن إحساسها لا يخيب ولا يخونها، وتقول أنها تمشي بأحاسيسها دائما، فهو أي الإحساس مدرب على قبول الصح أو الصائب ورفض الخاطئ بغض النظر عن العقل الذي تقول أنه يخطئ كثيرا أو هو دائما ضد إحساسها. الأشياء تدخل عقلها أولا وتفكر فيها، ولكن سريعا ما يمر على القلب وينتظر هناك لتفكر فيه أيضا بقلبها، وفي النهاية يخرج من قلبها بكل ما فيه من مشاعر وعواطف وانفعالات. لا تستطيع مطلقا أن تسير بعقلها وما يقول لها من الخطأ أو الصواب. هي وجدت الحنان والطيبة في الأم والأب، وهي لا تنكر ذلك بعقلها، ولكنها لم تجد ما تحتاجه هي فعلا: أذن تسمع جيدا، حضن يضم، كلام يواسي في المواقف الصعبة. مع مرور الوقت الأب زادت عصبياتي جدا، وتناقض كلامه، وذلك بسبب الضغط الزائد عليه من البيت ومن العمل على حد سواء، وأيضا كبر السن عامل مؤثر، وشعوره بأنه ليس كالسابق، ومع ذلك فهو غير مقصر مع أولاده مطلقا، وبالعكس هو يشعر أن أولاده مقصرين في حقه، غير عالمين بمصلحتهم، فهم إلى الآن لا يعملون بجد لكسب عيشهم على الرغم من أنهم في سن العمل. الأم في غاية الحنان والطيبة لا مثل لها في خدمة المنزل والزوج والأولاد وإدارة عملها الخاص أيضا. هي لا يسمع أحد في الشارع صوتها، وهي هادئة جدا، غير عصبية مطلقا، ولكنها ليست انهزامية أو مستسلمة. هي أحيانا لا تعرف ماذا تفعل فتصمت وتفكر في نفسها، ولكن من غير حل. هي امرأة ذات إرادة للخير ونشطة جدا، وتحب الآخرين وتعطي بسخاء. حاليا هي الآن في الوسط ما بين هذه الفتاة والأب والأخوة، من ناحية أخرى تحاول الوصول إلى حل ما. هذه الفتاة تعرف أن أمها لا تدري ماذا تفعل لأجلها. الأب بالنسبة لها تعبير كويس، ولكنه قاسي ولا يساعدها، ويقول كلاما صعب الاحتمال، والأخوة الذين كانوا يحبونها الآن واقفين ضدها. تشعر أن الأسرة دمرتها من الداخل والخارج، لا أحد مهتم بها حقيقة من أجل الحب أو من أجلها هي شخصية، ولكن من أجل اللوم، من أجل اللوم وتعريفها الخطأ من الصواب. إنها تقول أن والديها عملوا كل حاجة ما عدا راحتنا النفسية. هذه تفاعلات الحياة مع هذه الأسرة إلى الآن. نرجع إلى هذه الإنسانة بعدما تخرجت من الكلية. تقدم لها أحد الأشخاص المحترمين ذو الشهادة العليا، هي لم تكن مرتاحة معه على الرغم من كلام الناس حولها، وقبلت على مضض الخطوبة حتى لا تحزن أباها، أو يمكن أن نقول أنها خافت من عصبيته، لأنه ممكن أن يحدث له شيء، فهو ليس صغير السن ليحتمل. المهم، مشت الأسرة في موضوع الخطوبة، لكن حدث شيء جعلنا كلنا وبما فيهم أنا أن نساعدها، وهي الصديقة، أن نساعدها كي تقول ما تشعر به إن كانت ترتاح معه أم لا. وبعد كل هذه السلبية قالت لا، ووالدها بنفسه هو تولى موضوع الكلام مع المتقدم للخطبة، تولى العرسان ولم توافق ولم ترتاح لأي من المتقدمين إلى الآن. بعدها حدثت المشكلة الأولى. بعدما حدثت المشكلة الأولى، رأت شخص آخر على النقيض من الأول اسمه كذا، مؤهل متوسط معروف بطريقه غير المستقيم، مستوى الثقافي والاجتماعي والأسري والشخصي غير مناسب وأقل بكثير مقارنة بها ومركزها، ولكنها أحبته كثيرا، فهو بحسب ما ترى إنسان يحبها ويهتم لأمرها ويسمع لها ويلبي طلباتها على قدر ما يستطيع، يستطيع أن يحميها من أخطار العالم والمجتمع والواقع حولها، يدخلها إلى عالم مليء بالسعادة والراحة والعواطف والمشاعر. أي أنه أعطاها أحاسيس لم يكن من الممكن أن تأخذها من أحد، حيث أن طلباتها تحتاج إلى تكريس الكامل، تكريس حياتي وفكري وقلبي وحياتي. هذا كله بحسب ما ترى هي فيه، وبدون أن تدقق إن كان من الممكن أنه يمثل للنيل بها، وخصوصا هي تبدل نفس المشاعر لأن طريقه غير مستقيمة. أرجع لأقول أنه ينال مراده بالاحتيال على الآخرين. الأهم هنا أنه احتال على أقرب الناس لها، وحتى بعد ما كان لا يزال يحتال، والآن وبعد عدد من السنين هو يقول لها أنه أصبح إنسان آخر، يذهب إلى الكنيسة ومواظب. كل الأسرة وأيضا الواقع ضدها، ما تفعله غير مقبول وغير مصدق بالمرة من ناحيتها. والمشكلة هي أنها تصارع لأجل نيل مرادها، والأسرة تصارع لأجل النقيض، وهي ترى أن أهلها يتدخلون في حياتها الشخصية وليس هذا من حقهم، وتقول دي حياتي وأنا حرة فيها، هكذا تقول لنفسها. وصلت الآن إلى السن ليس كبيرا جدا، ولكن ترى أنه ليس هناك أحد سوف يتقدم ثانية، بمعنى أن الذي أتى أتى، لأنها رفضت أناس كثيرين، فمن سوف يتجرأ مرة أخرى؟ هي لم ترى في أي منهم ما رأته عند هذا الشخص، فهو الآن فرصتها الوحيدة للزواج بغض النظر عن رأي الأسرة والمجتمع والواقع، فهي لم تفكر أبدا في مستقبلها معه ولا تريد أن تفكر. إن اعتمد هو على مالها في بداية حياتهم ونضب أو يعني انتهى المال، ماذا سوف يكون الحل؟ هل سوف يرجع لطريق السابقة؟ هذا على اعتبار أنه قال الحقيقة بأنه أصبح بين قوسين كويس. ما رأي حضرتك بخصوص هذا الصراع؟ صراع الإرادة من كل الأطراف، من الخطأ ومن الصواب؟ وإن كانت هي الصواب، كيف تقنع الأسرة بهذا حتى لا تحدث مخاصمة بين الأطراف المتصارعة؟ وإن كانت هي خطأ، كيف يمكن إقناعها بذلك وهي بعقلها تدرك ذلك لكن بقلبها والواقع الذي تعيشه من نقصان فرصها في الزواج يؤرقها ويرعبها نفسيا؟ أرجو أن تقدم اقتراحا بالعلاج. أول شيء عايز أشكر جدا صاحبة هذا الخطاب، أشكرها واحد لهذا الاهتمام الشديد بصديقة لها، وأنا شعرت بتأثر عميق لهذا الاهتمام وأخذك لكل هذا الوقت لكتابة الحالة بكل هذه التفاصيل الهامة، فأشكرك لهذا القلب الذي يهتم. أشكرك أيضا من أجل الدقة في الكتابة ومحاولة التفصيل لأنه هذا هام، وأشكرك لوجود الوعي الفكري في الكتابة، واضح أن هناك وعي فكري وإدراك، وأنا سعيد لهذا الوعي. في النقطة الأولى، نقطة السلاح ذو حدين، نعم أنه سلاح ذو حدين، وأنا أتفق معك جدا أنه سلاح ذو حدين بالنسبة لفكر المجتمع. نعم ممكن أن أقف ضد المجتمع وأنا مخطئ تماما، أتفق معك تماما. القاعدة التي ينبغي أن أقف عليها هي قاعدة الصواب. عندما أقف على قاعدة الصواب أستطيع عندئذ أن أواجه المجتمع. من أين تأتي مع قاعدة الصواب؟ قاعدة الصواب تأتي كما تحدثنا من قبل من الفكر، والفكر لا يبنى إلا بالقراءة. إذن عندما أقرأ فالفكر هنا له الفرصة الوحيدة له أن يبنى على الصواب، والفكر يأتي من المفكرين الذين وضعهم الله في الحياة ليساعدونا أن نعيش الحياة، وسوف نتحدث عن هذا فيما بعد. إذن أتفق معك في السلاح ذو حدين. لماذا قرأت هذا الخطاب كمادة تعليمية؟ لأنه القصة محيرة وتبدو محيرة، والقصة عادة هذه القصص عادة ما تنتهي بمشاكل كبيرة، لأن كل المحيطين والمنغمسين في هذا الصراع لا يفهمون حقيقة ما يحدث عادة. أهم ما جاء في مفردات هذا الخطاب، هذا الخطاب يبدو عندما لو قرأه شخص ليس له دراسة، أول شيء لن يستطيع فهم حقيقة ما يحدث هنا، احتمال ما يحدث، والأمر الثاني سوف يقلل، ربما يقلل من حجم المشكلة التي أمامنا. الأول وهلة عندما نقرأ هذا الخطاب نقول أين المشكلة؟ نحن أمام إنسانة متمردة عنيدة تضرب بقوانين الأسرة عرض الحائط وقوانين المجتمع، حتى إني أتزوج إنسان من نفس مستواي الاجتماعي هذا قوانين المجتمع، فهي تضرب بكل هذا عرض الحائط. الإنسان المتعلم المرشد المتعلم لابد أن هذا يستوقفه. لماذا هذه الإنسانة التي نشأت في بيت مرموق، أسرة طيبة، مستوى الاجتماعي لا بأس به، لماذا هذه الإنسانة تضرب بكل هذا عرض الحائط؟ هذا السؤال لابد أن يستوقف كل إنسان يريد أن يبحث في هذه القصة. للتلخيص ولا ندخل في تفاصيل كثيرة، لابد أن من يريد أن يساعد هذه الإنسانة، وإن كان كاتبة الخطاب كاتبة القصة دقيقة في وصفها، وسوف نفترض هذه الدقة ونفترض صحة ما قالت هنا للاستفادة، نجد في هذه الخطاب مفردات هامة جدا. المفرد الأول أنها تشعر أنها الضحية. نمرة 2 حذرة، إنسانة حذرة. لابد أن نسأل في نمرة 1 لماذا تشعر إنسانة هكذا؟ نشأت في هذا البيت الذي يبدو جميلا جدا من الأب والأم والأسرة في محبة وتضحية، وكما يقال كما يبدو من صيغة الخطاب، لماذا تشعر هذه الإنسانة أنها الضحية؟ هذه الكلمة في علم النفس لها معاني ومغزى. إذن لابد أن نفهم لماذا تشعر أنها ضحية عكس ما نتوقعه. الأمر الثاني نجدها حذرة. إذن هذا الحذر هل هو تعبير عن عدم الثقة في الحياة، عدم الثقة في النفس، أم عدم الثقة في الآخرين؟ هذا الحذر من أين يأتي؟ وهنا المشير لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال. الكلمة المفرد الثالث كلمة عدوانية. من أين أتت العدوانية؟ علم النفس يقول لنا أن الطفل لا يولد عدواني بطبيعته. نعم يولد عنده حب المنافسة، نعم يولد عندما يأخذ منه شخص شيء يحاول إرجاعه، كل هذا في طبيعة الإنسان. لكن العدوانية في عند حجم معين، عند حد معين، لابد أن نتساءل من أين جاءت العدوانية. وهنا إن كنا نريد أن نساعد هذه الفتاة، لابد للمشير أن يسأل هذه الأسئلة ويخرج في رحلة بحث مع صاحبة المشكلة لاكتشاف هذه المفردات. يقول لنا علم النفس مثلا أن العدوانية تعبير عن الغضب. إذن من أين أتى الغضب؟ العدوانية تعبير عن احتجاج. إذن من أين أتى الاحتجاج؟ العدوانية تعبير عن الإحساس بالذنب. إذن من أين أتى الإحساس بالذنب؟ العدوانية تعبير عن الإحساس بالنقص. إذن من أين أتى الإحساس بالنقص؟ كل هذه احتمالات واردة للعدوانية. ومن يريد أن يساعد إنسان لابد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة. من أين أتت العدوانية؟ وهي تعبير عن ماذا؟ يقول أنها عنيدة. إذن أيضا علم النفس يقول لنا أن العند الزائد عن الحد يعبر عن تمسك بالرأي. التمسك بالرأي يعبر عن إما ضعف أو يعبر عن رغبة في الانتقام. إذن من أين أتى العند؟ مفرد الخامس لا تريد أن يعاتب أحد. إذن هذه الإنسانة تعاني من رغبة ألا يشير أحد على أي ضعف فيها. من الطبيعي أن الإنسان يقبل بعض العتاب، لكن الإنسان لا يقبل العتاب في حالتين مشهورين جدا. الحالة الأولى أنه يعيش في بحر من لوم النفس، فهو لا يتحمل المزيد من اللوم. الأمر الآخر لا يتحمل العتاب، لأن العتاب يأتي من شخص لا يهتم به. إذن عندما يأتي العتاب من شخص أدرك في داخلي أنه لا يهتم به، أنه لا يحبني، أنه لا يريد مصلحتي، فأنا أرفض هذا العتاب. إذن نحتاج أن نخرج أيضا في رحلة بحث مع صاحبة المشكلة. مفرد السادس هو كلمة رومانسية وتسير بأحاسيسها فقط دون العقل، وتقبل ما تقوله أحاسيسها. هنا لابد من دراسة لماذا وصلت هذه الإنسانة إلى وأنا مش موافق على تعبير رومانسية، لأنه مش ده تعريف الرومانسية، لكن لن ندخل الآن في هذا التعريف. لكن هقبل كلمة أنها تسير بأحاسيسها ولا تحكم العقل، فأنا أوافق على هذه العبارة أنها عبارة واردة. لماذا يصل الإنسان إلى حالة تسيره أحاسيسه؟ هناك احتمالات كثيرة جدا، كثيرة جدا أوصلت الإنسان أن يسير بأحاسيسه. أحد هذه الاحتمالات هي القاعدة الذاتية الداخلية التي سوف ندرسها معا. هذه أحد الاحتمالات. فهل الأحاسيس هنا التي تسير الإنسان هي ناتجة من قاعدة ذاتية داخلية، أم أن الأحاسيس هنا تسير الحياة بالأحاسيس ناتج لفقدان الثقة في قدرة على التفكير، أم أنها ناتجة لأنه لم يعلمها أحد طريقة التفكير؟ إذن هناك احتمالات كثيرة لابد في الخوض فيها. نمرة 7، كل ما تحتاجه هو أذن تسمع. وأعتقد ده أهم جملة قالت في هذا الخطاب. أعتقد هذا هو المفتاح في رأيي لهذا الخطاب. الجملة دي كررت 3 مرات في هذا الخطاب، كل ما تحتاجه أذن تسمع. غريب أوي، فتاة عندها كل شيء في الحياة وكل ما تحتاجه هو أذن تسمع. الغريب أن الصديقة تعرف هذا، إذن صاحبة المشكلة تحدثت عن هذا وأكدت عن هذا، إذن هذه صرخة. إذن من أين أتت هذه الصرخة؟ تحتاج إلى أذن تسمع، حضن يضم وكلام يواسي، هذه هي كلمات الخطاب. قد نجد في نمرة 7 بعض التفسير للسلوك، ربما أقول ربما لأني لم أجلس مع صاحبة المشكلة، لكن ربما نجد بعض التفسير. نمرة 8، لا أحد يهتم بها من أجل الحب أو من أجلها هي شخصيا. بالطبع هذه النقطة محيرة، لأننا نرى في بعض كلمات الخطاب أن الأب والأم العلاقة في البيت كانت طيبة وكانوا بيهتموا وبيحبوا وهناك حنان، فيبدو لي المشير هنا أن هنا تناقض. إذن أين الحقيقة؟ إذن في هذه الرحلة التي نخرجها مع هذه الإنسانة نحتاج أن نبحث عن الحقيقة. ما نوعية الاهتمام الذي كان في المنزل؟ وماذا فعل فيها هذا الاهتمام؟ وما هي نوعية الاهتمام الذي هي تحتاجه؟ نمرة 9، تشعر، والكلمة المزلزلة في الخطاب، تشعر أن الأسرة دمرتها من الداخل والخارج. كلمة غريبة جدا أن نراها في وصف، بعد وصف هذه الأسرة بهذا الوصف الجميل الذي رأيناه إلى حد ما، طبعا في بعض النقصات والنقائص، لكن جل من لا يخطئ، لكن لا نتوقع أن تخرج هذه العبارة من صاحبة المشكلة، من أسرة مثل هذه الأسرة، أنها تشعر أن الأسرة دمرتها من الداخل والخارج. ليست هذه نوعية الأسر التي نتوقع جملة مثل هذه الجملة، وهذا ما يثير حيرتنا ويثير رغبة أقوى في البحث مع صاحبة المشكلة. نمرة 10، اللوم، تعريفها الصواب والخطأ. فتحدثت أنه هناك لوم في المنزل وأن كل هم البيت هو تعريفها الصواب والخطأ. نمرة 11 والأخيرة، بابا وماما عملوا كل حاجة إلا راحتنا النفسية. ما معنى هذه العبارة؟ لا نعلم. هذه عبارة مبهمة. يعني إيه راحة نفسية؟ ما هو مفهوم الراحة النفسية في عند صاحبة المشكلة؟ إذن نحن نحتاج إلى بحث. هنا تنتهي في رأيي 11 نقطة أو مفرد كما سميته، مفردات جاءت في الخطاب التي لابد أن تحظى أو تحصل على اهتمام أي شخص يريد أن يساعد. السؤال الذي أسأله لنا، عندما يكون شخص غير متعلم هل سوف تشد هذه النقط؟ أنا أشك جدا. لهذا أنا قرأت هذا الخطاب لكم وقصدت أن أقرأ مشكلة تبدو أنها لا مشكلة، في الحقيقة لا مشكلة، فقصدت أن أقرأ مشكلة تبدو بسيطة أو سهلة وليست فيها التعقيدات الضخمة اللي هيتميز بها هذا التعليم، كل مشكلة أسوأ من اللي بعديها وأكبر من اللي بعديها، حاجات ضخمة. قصدت أن أقدم شيء يبدو أنه ليس ضخم، لكن ما يبدو أنه بسيط قد لا يكون هكذا في بطنه. كلمة الهامة التي جاءت في الخطاب هي صراع الإرادة من كل الأطراف. أعجبني هذا التعبير جدا جدا، لأنه قد يكون هو يعطينا أيضا المفتاح. فاستطاعت هذه الصديقة أن ترى أن هناك صراع للإرادة. إذن كل إنسان يريد أن يساعد لابد أن يسأل نفسه لماذا يكون هناك صراع في للإرادة داخل منزل. هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عليه بدون علم النفس وبدون فهم شيء عن الإنسان وتفاعلات الإنسان وتفاعلات البشر معا. إذن ماذا نحتاج لمساعدة هذه الإنسانة؟ نحتاج واحد أن نجلس معها لنسمع منها حوار في هذه النقاط العشر أو الحداشر. فيصبح هنا أول هدف لشخص يريد أن يساعد هذه الإنسانة أن يدخل بأجندة. إذا كان هذا الخطاب نفترض أن هي التي كتبته، فيدخل الإنسان المساعد بأجندة فيها هذه العشر نقاط ويبدأ في البحث، لكنه لا يتجمد عند العشر نقاط، لكنها لابد أن نبدأ من نقطة ما. فلابد أن نبدأ من النقطة التي طرحها علينا صاحب المشكلة، لا نبدأ من نقطة هلامية نحن نخترعها من أذهاننا، نبدأ من نقطة وضعها أمامنا صاحب المشكلة، وهي وضعت أمامنا 10 أو 11 نقطة. إذن نبدأ من هذه النقاط في البحث ونأخذهم بطريقة منهجية متدرجة واحدة وراء الأخرى، وهنجد بعد قليل أنه واحدة بتؤدي إلى الأخرى، لأنه الإنسان وحدة واحدة وكل الأقسام في بنائه بيتلحم مع. فنحتاج واحد أن نجلس، وهذا الحوار سوف يأخذ وقتا بالطبع، وأنا ديت أمثلة للإحتمالات في كل نقطة. علشان نذهب لها للبحث فهذا سوف يأخذ وقتا. لماذا تشعري أنك الضحية؟ كم من الوقت سوف يأخذ هذا؟ سوف يأخذ وقتا، وربما وقتا طويلا. نمرة 2، المرشد المتعلم يقيم ما سمعه في هذه النقاط العشر، ثم يصل إلى قناعة، قناعة معينة محددة. نمرة 3، نمرة 2 في ألف وب، إما أن صاحب المشكلة أو لا أسميه المستشير، إما أن المستشير فعلا ضحية وعانى من تنشئة سلبية، هذه أحد الاحتمالات بعد البحث، ليس قبل البحث، بعد البحث وفي مرحلة التقييم. إما أن المستشير فعلا ضحية وعانى من تنشئة سلبية، وهنا لابد أن نعرف ما مدى هذه السلبيات وما مدى المعاناة. وقد نكتشف هنا مفاجأة أخرى في الحوار، قد يقدم لنا تقدم لنا صاحبة المشكلة مفاجأة أخرى في الحوار لم نتوقعها ولم تكتبها ولا هي أيضا كانت مدركة لها. ب، في التقييم أو المستشير ليس ضحية ولكنه يمتلك أفكار وتوقعات خاطئة عن نفسه وعن الآخرين وعن الحياة. في مرحلة التقييم قد نكتشف أنها كانت تعتقد أنها ضحية، كانت تعتقد أنها دائما تلام ربما. إذن المساعد هنا لابد أن يحتفظ بفكر مفتوح، في مرحلة التقييم، فقد يكتشف أن صاحبة المشكلة ليست ضحية، ولكنه أو لكنها تمتلك أفكار وتوقعات خاطئة عن نفسها وعن الآخرين وعن الحياة. بالطبع لا نعرف من النقطة التي نحن فيها بعد سماع هذا الخطاب ماذا سوف نصل إليه في التقييم، لكن أنا بضع أمام حضراتكم كل الاحتمالات. نمرة ثلاثة، بعد التقييم يضع المشير خطة للعلاج، وهي خطة شاملة تتعامل مع معظم النقاط المكتشفة. هنا أقدم ملحوظة هامة جدا، أي شخص يريد أن يساعد شخص آخر لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: ما هو الدور الذي لعبته القاعدة الذاتية الداخلية في هذه التفاعلات؟ أنا عارف أن احنا لم نتحدث عن القاعدة الذاتية الداخلية، وسوف نتحدث عنها في الصورة الذاتية، سوف نأتي إليها، لكن بالطبع لابد أن أشير إليها هنا، أنه إذا كنت أريد أن أساعد شخص لابد أن أسأل عن طبيعته وماذا كيف تفاعلت مع الأحداث. قد نكتشف في النهاية، ربما أقول ربما لأني لا أعرف، أنه نعم كان هناك صراع الإرادة بين الأطراف، نعم، وأن صاحبة المشكلة هي أحد هذه الأطراف وهي فجرت هذا الصراع في ارتباطها بهذا الشاب البسيط، لأنها تريد أن ترسل رسالة احتجاج إلى والديها. بمعنى آخر هي تريد أن تنتقم عندما جاءت لها الفرصة، فرصة الانتقام. سوف يسأل سائل: هل هي تنتقم إذن من نفسها أيضا؟ نعم، نعم. هل تنتقم من الحياة؟ نعم. هل ربما تنتقم من أولادها المستقبليين؟ نعم. بمعنى آخر وبتعبير وارد، أنها تريد أن تكسر قلبيهما. قد نجد أن هذا احتمال وارد، ولهذا فهي خرجت في رحلة تمردية تضرب بعرض الحائط كل ما نشأت عليه من قوانين في منزلها. قد نجد هذا، قد نكتشف أنها إنسانة تستعمل أحاسيسها ولا تستطيع أن تحكم على الحياة، لأنه لم يعلمها أحد، لأنه لم يهتم أحد، لم يعلمها أحد كيف تزن الأمور وكيف تفكر. قد نكتشف أنها إنسانة تستعمل أحاسيسها لأنها ترفض عالم الواقع، لأن عالم الواقع هو عالم العقل والفكر، والذي يقول أنه ينبغي عندما أتزوج أن أتزوج من إنسان يتوافق معي اجتماعيا وتعليميا وفكريا. هذا هو صوت العقل، لكن عندما تسيرني أحاسيسي وأطلق العنان لأحاسيسي في هذا الاتجاه، هو رفض العالم الواقع، لأن الواقع مؤلم. وهناك بعض التعبيرات التي جاءت في هذه الرسالة أن هذا الشخص بيعطيها ما تحتاجه من مشاعر واهتمام أيا كانت أغراضه، لا تهمنا الآن أغراضه، بالعكس إن كانت له أغراض سيئة وهي ترى هذه الأغراض السيئة، هذا قد يؤكد هذا التشخيص أنها تريد رفض عالم الواقع فتقول دعنا نعيش في الأحلام لا تكون أقل ألما من الواقع. في نهاية المحاضرة أترك مع حضراتكم نوع من تاريخ حالة آخر سوف أضع عناصره، ويكون نوع من فرصة للبحث في المنزل، ونعود لنفك شفرة تاريخ الحالة هذا في المحاضرة القادمة. زوجين أتى للمعالج بشكوى، كل منهم عنده 10 شكاوي على الآخر في علاقة بدأت تصل إلى حد الانهيار. اعتراضات الزوج: واحد، تعمل خارج المنزل، لا تهتم بالمنزل. 2، لا تتصل بوالدته للسؤال عنها كما ينبغي. 3، يقول أن لبس الزوجة لا يعجبه، يريد لبس معين وألوان معينة محتشمة. 4، الأكل سيء ولا تهتم باحتياجاته الشخصية كما ينبغي. 5، عندما يعود للمنزل يريدها بالكامل معه، ولكنها أحيانا منشغلة بالأولاد أو بالمنزل. 6، هي السبب في عدم قبول الأولاد له، لأنهم يروا هذا في عينيها ويحذو حذوها. 7، لا تحترم آرائه، قراراته، أصدقائه، عمله، خدمته في الكنيسة. 8، ترفض أحيانا ممارسة العلاقة الجنسية لأنه يطلبها في وقت متأخر وهي متعبة، وأيضا ينتهرها عندما تتألم في العلاقة ويريد أوضاع معينة وهي ترفض ذلك، أوضاع جنسية معينة. 9، هي أنانية، لا يهمها إلا نفسها وتطوير نفسها وعملها وعلاقاتها خارج المنزل. 10، يشعر أنها تميل للجنس الآخر وهو دائما يحذرها وينتقدها. اعتراضات الزوجة: هو لا يفهمها، لقد تغير جدا بعد الزواج، ده 1. 2، لا يتواصل معها. 3، غير عاطفي ولا يعبر عن مشاعره. 4، عصبي جدا جدا ويغضب بسرعة ولأسباب لا تستحق، هذا يجعل البيت في توتر دائم. 5، دائم اللوم لها والاعتراض على كل كبيرة وصغيرة، هجومي جدا. 6، أحيانا تشعر أنه يريد أن ينتقم منها لأشياء لا تفهمها جيدا. 7، يحتفظ بنقوده لنفسه وله حساب خاص به ويطالبها بصرف أكثر على البيت، وبالطبع هو يصرف بعض الشيء على المنزل. 8، تقول الزوجة أنه سلبي جد أحيانا كثيرة ولا يشترك في قرارات هامة، ثم يلومها بعد أخذ القرار أنها تقصد ألا تشركه في القرارات. 9، يجلس كثيرا أمام شاشة التي في. 10، أحيانا تشعر أنه يسلك بعصبية في العلاقة الجنسية ولا يهتم بها وهي تنفر من ذلك. ما أرجو أنه ننظر إلى هذه الاعتراضات معا ونفكر فيها بعض الشيء ونعود لها المحاضرة التالية. أشكركم لاستماعكم. المرة السابقة في السؤال اللي تسأل من الفتاة عن إخضاعه للسلاطين والرياسات في الأم، كان في نقطة هامة جدا أنا حقيقة فاتني أن أقولها، وهي أنها تشعر بالقيود. فإذا فعلت كلام أمي برغم عدم صحتها أشعر بالقيود والثقل وعدم الراحة وعدم الاقتناع بما أفعله. الأمر الهام هنا أنه في الإنسان ممكن يسجنني بدنيا لكنه لا يستطيع أن يسجن فكري. والدتي تستطيع أن تحبسني في البيت أو تحرمني من الميراث لكنها لن تستطيع أن تسجن فكري. فلابد أني أكون حر في فكري. ده الأمر اللي عايز أشير إليه، أنه أيا كانت القوانين والنظم في البيت فهي خاصة بخروج ودخول وسلوكيات، لكن محدش يقدر يمتلك فكري. أنا فتاة نشأت في أسرة من أب وأم شبه منفصلين، ده نمرة واحد، عددوا النقط. دائم الشجار، اثنين، مع أنفسهم ومعي أنا وأختي يتنافسوا في إهانتنا، ثلاثة، والسيطرة على حياتنا، أربعة. أنا اللي حطت الأرقام، مش هي اللي حطت الأرقام سائلة السؤال. وكانوا يصبوا جامة غضبهم علينا، خمسة، كأننا نحن السبب في استمرار حياتهما معا. نشأت في جو مملوء بالخطية، ستة، والكراهية، سبعة، والرفض، ثمانية، والقهر، تسعة، والضرب والإهانة، عشرة. والآن وبعد أن خرجت إلى الحياة العملية أدركت مدى التشوه والاضطراب في حياتي وشخصيتي، لكن أكثر ما يؤرقني هو إحساسي الدائم بالرفض والاغتراب، إلى جانب مجموعة من الأعراض النفسية مثل التوتر والتوهان وعدم القدرة على التركيز. كم حاجة قالتهم هذه الفتاة؟ التشوه، متفق طبعا، والاضطراب في حياتي، إحساس بالرفض والاغتراب طبعا، التوتر طبعا، التوهان طبعا، عدم القدرة على التركيز طبعا. هنيجي ندرس مع بعض علاقة كل ده بالقدرة على التركيز. في ناس بيتحدثوا كثيرا أنني مش قادر أقعد أركز، مش قادر أقعد أقرأ، ما أقعد أقرأ مش قادر أركز، ما أقعد أفكر مش قادر أركز. في علاقة قوية جدا بين الناحية النفسية والناحية الفكرية في عملية التركيز، أرجو أن نأتي إليها. عدم القدرة على التركيز، نعم، وقد نصحني الأطباء النفسيون على ضرورة الاستمرار على مضادات الاكتئاب لفترة طويلة، لأن هذه كلها أعراض اكتئاب، ولكن بلا فائدة، بمعنى أنا أخذ الأدوية بلا فائدة. فهل سأظل أخذ مضادات الاكتئاب طول حياتي، مع العلم أني أدركت أن هذا التوتر نتيجة الصراعات والانقسامات داخل شخصيتي ونتيجة القهر الذي واجهه حتى هذا اليوم، فهل من نهاية لهذا التوتر؟ في صفحة واحدة ادت لنا 10 أسباب تأخذ كتب وكتب عشان نتكلم فيها، حضرتك قدمتها لنا بسرعة شديدة، وقدمت لنا أيضا الاضطراب الحادث في شخصياتك بنوع من الوعي الشديد. ما أعرفش إزاي وصلتي له، ربما من القراءة، ربما من التلامس مع النفس. جزء مني حزين وجزء مني سعيد أنه في هذا الإدراك موجود، وجزء حزين نتيجة للألم الذي يمر به إنسان وهو ضحية دون أن يفعل شيء في الحياة يستحق هذا، وأيضا حزين لأننا أمام مشكلة كبيرة. السؤال الأساسي في الخطاب هو المضادات، مضادات الاكتئاب. هل أدوية الاكتئاب تفعل شيء في هذا الاضطراب؟ صفر، صفر. هذه المشكلة التي سوف نجدها دائما في بلادنا، أننا نصف أدوية أو برشامات أو تعويذات أو خزعبلات لناس مش بتاعتهم. هذه الإنسانة تعاني من شيء نفسي ويحتاج إلى تصدي نفسي وفكري. الأدوية لن تعلمني كيف أتوقف عن رفض نفسي، إزاي؟ كيف سيساعدني الدواء أن أتعلم كيف أتوقف عن رفض نفسي؟ الدواء هيساعدني إزاي أني أتخلص من إحساس الاغتراب؟ هيعمل لي إيه يعني؟ إيه هيعمله الدواء اللي يساعدني أن أتخلص من إحساس الاغتراب؟ هيوديني في بلاد الماو ماو الدواء؟ فأعيش مع الماو ماو في عالم آخر وبالتالي أتخلص من إحساس الاغتراب؟ ماذا سوف يفعل الدواء بالضبط؟ في التوهان الفكري. بالطبع رجائي أن تحاولي مع الطبيب الذي وصف لك هذا الدواء أنك تتوقفي عنه، وطبعا مش تقدري توقفي عنه غير على 3 أو 4 أشهر، لأنه لازم يبتدي يقلل الجرعة تدريجيا، وربما التقليل ده هياخد 6 أشهر أو حاجة. فأرجو أن تتحدثي معه وتقنعيه أنك عايزة توقفي الدواء، حتى لو رفض لابد أن تصممي أن تتوقفي عن هذا، ويكون بحثك فكريا ونفسيا وليس دوائيا. أنا لا أقول هنا أنه لا يوجد مكان على الإطلاق للدواء، لا أقول هذا، هناك مكان للدواء لكنه ليس في هذه المشكلة. وأنا نفسي مش متأكد أنه رغم ما قالته صاحبة هذه الخطاب أنها تعاني من الاكتئاب، أنا نفسي لست متأكدا، لأنه ممكن يبقى عندي كل الأعراض دي لكن لا أعاني من اكتئاب. فهنا ينبغي الحوار مع مشير ماهر، وأرجو أن نجده، وإذا لم يتوفر المشير الماهر فلا سبيل إلا القراءة. ما هو ما فيش حاجة، أنا والله والكتاب، فيش حد تاني، خلاص. عندما لا أجد شخص يساعدني فأنا متروك، أنا والله والكتاب، الكتاب المقدس وكتاب يتحدث عن الإنسان. عندي سؤالين بعد أن أحكي القليل وأسف على الاستخدام العامي. أنا عندي في البيت تقريبا ما فيش حوار لما هو مهم على حسب اللي تكلمنا عنه في المحاضرات هنا. الكل يهرب إلى مهم آخر وهو الشغل الهوايات، وما فيش حد فاهم حد، ولا حوار يهتم بالمشاعر ولا يساعد على الفهم النفسي ويدعو للهروب أكثر، وكل واحد مختلف ومتخيل أن العيب في الآخر، والمهم بالنسبة لهم هو الشغل ومشاكله، الأكل هنأكل إيه النهاردة، والتلفزيون وكيف يقضون الوقت. أنا جيت هنا أي إلى التعليم عشان أعرف أغير ده. السؤال هو هل هعرف أعمل كده بعد الدراسة دي؟ حتى لو بدأت بنفسي، أنا من النوع اللي مش بيهرب من نفسه. السؤال الثاني، إزاي أقدر أساعدهم بين قوسين أهل بيتي؟ وهل أعرف أعمل كده بعد كورس المشورة؟ أتمنى أن تطمئني. أشكرك لقراءتك في السؤال. أعتقد أن معرفتي جزء من المشكلة هو جزء من العلاج، ومع الكلام عن الهروب بدأت أدرك وأتمنى الوصول. بالطبع السؤال ده أنا حطيته وعندي هدف من أنا أحطه، لأنه إذا سألنا المشوريين مشوري الزواج ما هي المشكلة الأولى التي تجدوها في الزيجات وما هي المشكلة الأولى التي تهدد الزواج، فسوف يقول التواصل أو الحوار. قليلا جدا ما سوف نجد تواصلا جميلا صحيا ممتع وهادف بين الزوجين في البيت. وبالتالي عندما لا يوجد تواصل بين الزوجين بالطبع فإن التواصل كله يتأثر في البيت، في كل العلاقات معا. ده هدف قراءتي لهذا السؤال، إنه صاحبة السؤال بتحكي مشكلة حقيقية في معظم الزيجات، مفيش حوار. أيوة مفيش حوار، الكل يهرب، نعم الكل يعرف. ما فيش حد فاهم حد؟ نعم ما فيش حد فاهم حد. بنهرب في التي في؟ نعم. في الفسح؟ نعم. مساعدة الزوجين، لابد أن أبدأ بالزوجين. مساعدة الزوجين على إقامة حوار تحتاج إلى وقت طويل من الحوار، وتحتاج أن هم ياخدوا كتب يقروها، فلازم على الأقل يبدأوا بكتاب كليهما، يمسك كتاب يقرأ، وبعدين بعد ما يقرأ الكتاب نرجع مع بعض نتحاور فيما قرأوه من الكتاب، وهنا يبدأ التطبيق. فحل قضية الحوار صعب، ليه؟ لأن قدرتي على الحوار يعود إلى جذور جوايا، ففي جذور جوايا موجودة، شخصيتي قد تم عجنها بها، وهي التي أنتجت اليوم قدرتي أو عدم قدرتي على الحوار أو التواصل، فهي في الجذور. فإحنا نحتاج أن ندخل إلى الجذور، ودوت اللي بيخرج في الحوار المشهوري أن الجذور هي التي تخرج. هناك أسباب محددة لوجود عدم الحوار، 100 سبب يمكن، مش بقولهم بدقة، لكن عايز أقول أنه أسباب كثيرة جدا. فما هو السبب الذي يؤدي إلى عدم الحوار في هذا المنزل؟ ده اللي لازم نوصل له. قد يكون فتور العلاقة الزوجية، قد يكون اختلاف في قاعدة الشخصيتين. عندما يكون هناك اختلاف في قاعدة الشخصيتين، إمكانية وجود تواصل بينهم صعب جدا. ما يكون اختلاف في قاعدة الشخصيتين، طبعا لازم، أنا عارف أنه كتير مننا مش فاهم يعني إيه اختلاف في قاعدة الشخصيتين. فلازم الأول لو أنا زوج وزوج عايزين نعمل حوار، لازم نفهم يعني إيه قاعدة الشخصيتين واختلاف في قاعدة الشخصيتين. فقد يكون هناك اختلاف في قاعدة الشخصيتين، وبالتالي مشكلة يجعل الحوار شبه مستحيل. ربما يكون إحباط أحد الطرفين من الحوار، وبالتالي يقرر الصمت أو الابتعاد أو الهروب. ربما هو الفراغ الداخلي في الحياة، أنا حياتي ملهاش معنى ولا طعم، فسوف أهرب في أشياء، أهرب من الإنسان وأهرب من النفس. هل يمكن أن نعلمهم الحوار؟ لا أعلم، لا أعلم. الحقيقة الحياتية بتقول أنه صعب أن واحد يعلم التاني الحوار. أنا بتكلم حقيقة حياتية، أنه هو بنفسه يعلم الآخر الحوار بعد ما عاش معاه 20 سنة. صعب جدا النهاردة بعد 10 سنين أو 15 أو 20 سنة يبدأ في تعليمه الحوار، فلابد المساعدة أن تأتي من الخارج. أعتقد آخر حاجة وأهم حاجة عايز أقولها في الخطاب ده هو الكلمة اللي هي عجبتني جدا، ولأنا أريد أن أشير إليها، وهي السؤال: هل هعرف أعمل كده بعد الدراسة دي حتى لو بدأت بنفسي؟ هي دي، من فضلك ابدأي بنفسك، ركزي على الصح الصواب في حياتك أنت، وهذا هو المهم. وبعد هذا أتي شيء جيد، أتى، إن لم يأتي على الأقل أنا خلصت بنفسي، مش كده؟ لابد الأول أن أخلص بنفسي عشان أستطيع أني أخلص اللي جنبي. فأنا ممكن أنشغل باللي جنبي فلا أنا أخلص ولا هو يخلص.